فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقي في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ثم أما بعد، فبين يدي الإجابة على الأسئلة أذكر نفسي وحضراتكم الأكارم بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، تعال ورائي يهودي فاقتله، إلا شجر الغرقد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هل تعلم أيها الأخ المبارك وأنت أيتها الأخت المسلمة أن اليهود الذين لا يؤمنون برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم متيقنين على هذا الكلام، فيكثرون من زراعة شجر الغرقد؟ لا إله إلا الله. نعم، فالشجر والحجر يقول يا مسلم. المسلم هو من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم هو من سلم المسلمون من لسانه، ما في غيبة، ما في نميمة، ما في كذب، ما في شهادة زور، ما في سب، ما في طعن، ما في لعن. لسان رطب بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. نعم، من سلم المسلم من لسانه ويده، فيده هذه لا تبطش أحدا بغير وجه حق، أو لا تكتب شكاوى كيدية، أو لا تصافح المرأة الأجنبية، أو ما كان على شاكلة ذلك، فأي المسلمين أفضل؟ فأجاب صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم، والمسلم هو المستسلم لله بالتوحيد، المنقاد له بالطاعة، الذي تخلص من الشرك وتبرأ من أهله، فإن الله سبحانه وبحمده قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك فإني أذكر نفسي والأمة أن أعظم ما أمر الله به العباد هو توحيد الله في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، وإن أعظم ما أمر الله به العباد هو توحيد الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ونحن دائما ندندن حول التوحيد ليكون صافيا عندنا، ونحذر أنفسنا والأمة من الشرك، وهو أن تجعل لله ندا وهو خلقك. نعم نعم، إن كان شركا أكبرا أو أصغر أو خفي، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. دائما نذكر أنفسنا والأمة بالسنة، قولية كانت أو فعلية، تقريرية كانت أو خلقية، ونتدارس الخلقية في الشمائل المحمدية. نحذر أنفسنا والأمة من البدعة، إن كانت بدعة مكفرة أو بدعة محرمة، لأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في حاجة مستمرة إلى هذه الدندنة. دندنة ماذا؟ دندنة حول صحيح العقيدة، دندنة ماذا؟ حول التحذير من الشرك بكل أنواعه، دندنة ماذا؟ دندنة حول الترغيب في السنة، دندنة في أي شيء؟ حول الترهيب من البدعة والأخذ بيد النفس والآخرين من الموحدين إلى الاستقامة على الكتاب وصحيح السنة بفهم الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، والتحذير من المعصية كبيرة كانت أو صغيرة. نعم نعم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم، والمسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. يا مسلم يا عبد الله، يا عبد الله من تحققت فيه العبودية، وهذا الذي تحققت فيه العبودية الله جل جلاله يجده حيث أمره ويفتقده حيث نهاه، وأقواله وأعماله كلها منطلقة من الوحيين بفهم الصحابة الكرام. نعم، وأقواله وأعماله يجتهد على نفسه فيها حتى تكون خالصة لوجه الله الكريم وعلى طريق النبي الأمين. وإن مقصد خلق هذا الإنسان، أنا وإنت، مقصد خلق الجن، ها؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. يا مسلم يا عبد الله تعالى، ورائي يهودي فاقتله. الحجر سينطق، أيوة، من الذي خلق الحجر؟ أنا أسألك، أجبني، من الذي خلق الحجر؟ نعم إنه الله. ومن الذي خلق الشجر؟ نعم إنه الله. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فالذي خلق الحجر والشجر يأمر الحجر والشجر أن ينطق، فيقول يا مسلم يا عبد الله تعالى، ورأي يهودي فاقتله. ألم تقرأ ذات مرة وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أما سمعت القارئ يقرأ قوله تعالى يومئذ تحدث أخبارها؟ إيش هي؟ الأرض ستنطق، ستتكلم، ستتكلم. ماذا تقول؟ تقول إن فلان ابن فلان مشى علي لصلاة الجماعة، إن فلان ابن فلان سلك طريقا يلتمس فيه علما شرعيا من فروض الأعيان، إن فلان ابن فلان مشى علي لصلة الأرحام، مشى علي لصلة الأرحام، إن فلان ابن فلان مشى علي للإصلاح ذات البين. وفي المقابل يقولون إن فلانا ابن فلان مشى على الأرض ليزني، عفانا الله وإياك، مشى ليرتشي، مشى ليسرق، مشى ليوقع بين الناس بالنميمة. فقوله تعالى يومئذ تحدث أخبارها، من الذي خلق السماوات السبع؟ إنه الله. ومن الذي خلق الأراضين السبع؟ إنه الله. فالله الذي خلق الأراضين وخلق كل شيء يأمر الأرض أن تشهد على هذا الذي دب عليها، تشهد له أو عليه، وذلك حسب أعماله. يومئذ تحدث أخبارها. فالله جل جلاله سمى نفسه القادر، سمى نفسه القدير، سمى نفسه المقتدر. فإذا قال القادر القدير المقتدر للشيء كن فيكون، سبحانه من إله عظيم. نعم، يا لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقول فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر اسلم يا عبد الله تعالى، وراء يهودي فاقتل، إلا شجر الغرقد ما يقول. ولذلك فإن اليهود يكثرون من زراعته. والله أسأل أن ينصر المجاهدين في كل مكان، وإخواننا في فلسطين المباركة وأرض غزة العزة الذين يريدون إعلاء كلمة الله جل وعلا. اللهم انصرهم وصب عليهم النصر والتأييد والمعية، واجعلنا وإياهم على طريق البدريين، فإن النصر للأمة أفرادا وجماعات لا يأتي إلا إذا عاد المجاهدون وعموم الناس إلى طريق البدريين. فإن المسلمين في بدر مع قلة عددهم وعتادهم نصرهم الله جل وعلا، حيث كانوا 318 رجلا، وفي المقابل المشركين كانوا 1000 مع قوة عددهم وعتادهم، ومع ذلك نصر الله المسلمين بفضله أولا وآخرا، ثم بما امتن به عليهم من عقيدة راسخة وإيمان قوي. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله. ونزول الملائكة لا يتوقف عند بدر، بل كل من صار على طريق البدريين وتضرع إلى الله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله جل جلاله الذي يتنزل في الثلث الأخير من الليل تنزلا يليق بجلاله، حينما يرى عبده قد صف قدميه بين يديه ووضع أعلى شيء فيه وهو الجبهة على الأرض، ذلا للعزيز وانكسارا للرب الأعلى، وهو يبكي ويتباكى هذا العبد ويطلب من الله عز وجل النصر والتأييد والمعية مع صحيح العقيدة وصحيح العبادة وصحيح المعاملة والتخلق بأخلاق النبوة. الله جل جلاله يستجيب لهؤلاء العباد ولا يحرمهم من معيته، ولا يحرمهم من نصره، ولا يحرمهم من تأييده. إذن هذا هو طريق النصر. طريق النصر إيه؟ إن تنصروا الله ينصركم. طريق النصر إيه؟ ولينصرن الله من ينصره. طريق النصر إيه؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي نعم، واعلم واعلم متيقنا أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يعني إيه؟ ما أصابك لم يكن ليخطئك. أنت قدر الله لك مرضا، لو جمعت أطباء الدنيا أساتذة دكاترة بروفيسورات فما دام قد قدر لك هذا المرض لا مهرب منه. ليس معنى ذلك أنني أقول لك لا تأخذ بالأسباب المعنوية الدعاء، ولا تأخذ بالأسباب الحسية وهي الذهاب إلى الأطباء المتخصصين. لا، ما خلق الله داء إلا وجعل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، فتدعوا عباد الله ولا تدعوا بحرام. لكني أضرب لك مثالا لأبين، لأن بالمثال يتضح المقال، بالمثال يتضح المقال. أنت قدر لك أن تخسر في هذه التجارة، لا مهرب من هذا. ما أصابك لم يكن ليخطئ، طب وما أخطأك لم يكن ليصيبه. تلقى حافلة في 40 راكب يحدث حادث وينجو منها رجل واحد، وما أخطأك لم يكن ليصيبه. 39 ماتوا وانت اللي نجيت. من الذي قدر هذا؟ الذي قدر هذا الذي خلقني وخلقك، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلو أتت طيارات وحافلات ودخلت في هذه الحافلة التي أنت راكب فيها وطحنتها فأنت ستنجو. ليه؟ ما أخطأك لم يكن ليصيبك. لما أخطأك لم يكن ليصيبك. فعلى كل واحد فينا، رجلا كان أو امرأة، أن يتيقن وأن يعتقد. فإذا حدث له شيء من المصائب من الآلام يقول قدر الله ما شاء فعل، ويحمد الله. لأن الناس عند المصيبة على 4 أنواع: ساخط، والسخط هذا حرام ولن يغير من الأمر شيئا، أو صابر، والصبر هذا فريضة تؤجر به وتعاقب بعدمه، وراضٍ، راضٍ عند ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، أو شاكر، لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم. ولذلك فإن الله تعالى قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. أي نعم. وأعلم أن النصر مع الصبر. أي نعم. وتعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. نعم أيها الحبيب. إذن طريق النصر هو طريق البدريين، هو طريق البدريين. فأسأل ربي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردني وعموم المسلمين والمسلمات وإخواننا في فلسطين عامة وفي غزة خاصة إلى طريق البدريين، ويكحل أعيننا بنصرتهم على إخوان القردة والخنازير. نعم. ويسمعنا أخبارا فيها نصر إخواننا المجاهدين في غزة، نسأل الله تعالى ذلك. كما أسأل الله تعالى أن يحرك قلوب ولاة أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لمساعدة إخوانهم في غزة العزة بالدعاء والمال والسلاح والجند. نعم. فإن الله سبحانه وبحمده قال: إنما المؤمنون إخوة. فالأخوة لها حقوق، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فأين هذا الشد لهذه الحفنة من إخواننا في غزة ونحن 2 مليار مسلم؟ أي نعم. ثم إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه ورحم الله من قال: يا أخي في الهند أو في المغرب، أنا منك أنت مني أنت بي، لا تسأل عن عنصري عن نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي، إخوة نحن به مؤتلفون، مسلمون مسلمون مسلمون، حيث كان الحق والعدل نكون، نرتضي الموت ونأبى أن نهون، في سبيل الله ما أحلى المنون. وفي المقابل، إذا رأيت في بلدك مصر، السعودية، الجزائر، المغرب، السودان، تونس، الكويت، قطر، إمارات، رجل كافر لكنه ذمي، رجل كافر لكنه معاهد، رجل كافر لكنه مستأمن، دخل البلاد بتأشيرة، هل يجوز أن تتعرض إليه بقتل؟ لا. هل يجوز أن تتعرض إلى ماله بأخذ؟ لا، لأنه إما أن يكون معاهد أو ذمي أو مستأمن، ما دخل البلاد إلا بتأشيرة، فلا يجوز لك أن تتعرض له بقتل ولا بنهب ماله، فإن الأمور لا ينطلق المرء منها من خلال العاطفة، وإنما ينطلق من خلال الأحكام الشرعية، لأنه عبد لله. هذا ما أردت أن أذكر به نفسي حضراتكم الأكارم بين يدي الإجابة على الأسئلة، فالله أسأل أن ينفعني وإياكم بما قلته، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. فاصل، وبعدها إن شاء الله سنواصل، فلا تذهبوا عنا بعيدا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، عدنا إليكم بحمد الله وتوفيقه. والسؤال بتقول: لو تمت خطبتي أحضر طبق استلس، طبق استلين يعني، وأكتب عليه من الخارج سورة الفجر بقلم أحمر، وأضع فيه ماء من نهر النيل وتختفي سورة الفجر، وبعد أضع حنة أصواني وأحني يدي، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام ما ثبت، هذا الكلام ما ثبت بآية قرآنية ولا بحديث نبوي. وأنا أقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أيوة، فيا أيتها المرأة المسلمة، إذا أردت البركة فالبركة تأتي بالإيمان والتقوى. ومعنى الإيمان أي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خير وشره. ومعنى التقوى كما قال طلق بن حبيب رحمه الله: أن تعملي بطاعة الله على نور من الله، ترجين ثواب الله، وتتركين معصية الله على نور من الله، تخافين عقاب الله. بهذين الأمرين ألا وهما الإيمان والتقوى تستجلبين البركة التي نحن جميعا في أمس الحاجة إليها، والله أعلم. نعم. طيب، وهذا سائل يقول: إذا كان المكان عام ولا يملكه أحد مثل الحدائق العامة، هل يجوز أخذ أزهار منه أو أي نوع من الأشجار ونزرعها في المنزل، أم تعتبر سرقة؟ الجواب بحول الملك الوهاب، إذا كانت الحكومة يعني مجلس المدينة بتاع الحي ده يقول يصرح أن تأخذي تأخذين، لا يصرح فلا تأخذي، لأن الله تعالى قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أي نعم، والله أعلم في ذلك. هل حفظ القرآن مع شيخ لا يجوز؟ لا يا ستي يجوز. كيف يجوز؟ بضابط شرعي. إيه الضوابط دي؟ يعني يكون معك أخوات يحفظن على يد هذا الشيخ، أدي واحد. اثنين، يكون هناك ساتر حائل بينكن وبين الشيخ. طيب رقم ثلاثة، ألا يبقى الشيخ مع طالبة بمفردهما. أي نعم، على هذا الترتيب لا حرج. ومع ذلك فإن الحفظ على يد الأخوات الحافظات المجازات لا شك أنه أولى وأفضل وأطيب وسدا لباب الذريعة، والله تعالى أعلى وأعلم. وذلك لقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، أو كما قال إمام الأنبياء عليه الصلاة والسلام، أبي أخذ مني مال طلاقي ولم يرد أن يعطيه لي، وكلما أطلب منه يتذمر ويقول لي كلام يتعب أعصابي، وأنا لم أتحمل كلامه لي لأن كلام موجع، ويعطيني المبلغ البسيط ولكن يرفض أن يعطيني لي كل المبلغ، عندما يعلو صوتي أنا لا أعلم كيف ولكن صوتي يعلو عليه لأن كلامه موجع، ويقول لي اذهبي من البيت وابعدي عن وجهي، انت جلبت المصايب، ده حرام ولا حلال؟ أولا لا يجوز لك أن ترفع صوتك على أبيك، فإن الله سبحانه وبحمده قال في كتابه العظيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. طيب والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال لا يجزي ولد، ولد يعني ذكر أو أنثى، لا يجزي ولد والدا إلا إذا وجده مملوكا فاشتراه ثم اعتقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طب ثالثا، لا ينبغي للأب أن يأخذ مستحقات هذه البنت. الله، شو الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنت ومالك لأبيك؟ أيوة، قد اختلف أهل العلم في تصحيح الحديث وتضعيفه، يعني اختلف، يعني هناك من صححه وهناك من ضعف. طيب فأنت ومالك لأبيك؟ أيوة، فعلى الأب ألا يظلم البنت وألا يظلم الولد، ولا يأخذ من هذا المال إلا ما كان في حاجة ماسة إليه. يعني حاجة ماسة؟ يعني يريد طعاما، يريد شرابا، يريد لباسا ضروريا، يريد علاجا، شيء ضروري وهو ليس معه ما يسد هذا الباب فاضطر إلى هذا، فيستأذن ابنته أن تتسبب في إعانته في هذا الباب، وذلك انطلاقا من قوله عز وجل من سورة المائدة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا كان هناك تراحم، يعني هناك إيه؟ تراحم وتوادد وتآلف ومحبة واحترام الابن للأب وعطف الأب على الابن، والبنت دي تقول لولا الله ثم أبي ما كنت أنا، وأن أبي له حقوق وهو الذي زوجني وجهزني، بل هو الذي رباني وعلمني، إلى غير ذلك من هذه الأشياء، فلا ينبغي أن تكون هذه الأخلاقيات بين البنت وأبيها، بل يجب أن يكون هناك رقي أعظم من ذلك بكثير. يعني إيه؟ يعني أنا أنصح الأب ألا يظلم البنت ولا يأخذ شيئا من مالها إلا عند الضرورة. ويعني إيه؟ يعني أنصح البنت أن تتأدب بين يدي والدها وأن تكون مسامحة، وأن يقعد مع أبوها بتاكل وبتشرب وبتلبس وتعالج. أي نعم. طيب إذا كان جارنا لا يضع رقم سري للواي فاي نت الخاص به، وإذا كانت الباقة قربة على الانتهاء ونقوم بتفعيل النت الخاص به، ده حرام ولا؟ الله، يعني حضرتك عاوزة تسرقي الشبكة على النت ده من جارك، يعني هذا لا ينبغي، ان جارك ده دافع فلوس على هذه الباقة فلا ينبغي استعمالها الا باذنه. اي نعم. وبعدين انت تريد ان تستعملي شيء يكون من جيبك ومن مالك الخاص، فهذا الذي ينبغي، بارك الله في عمرك. ما حكم انني احسب على ابي وكل من ظلمني؟ والله يا بنتي هذا من العقوق، ان انت تقولي حسبي الله ونعم الوكيل. فابويا، ابويا ربنا قال وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما ايه، فلا تقل لهما ايه، ايوه انطقي انت يا اخي انطق، فلا تقل لهما ايه اوف. وعند تساليني احسب على ابويا، ده ربنا يقول فلا تقل لهما اوف، يبقى اقول حسبي الله ونعم الوكيل في ابويا، حسبي الله ونعم الوكيل في امي، ولا ارفع ايدي كده اقول ايه، حتى اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اجعل قبريهما روضا من رياض الجنه، ولا تجعل قبريهما حفرا حفر النار. هذا ما يجب علي ويجب عليكم. اي نعم. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسان اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. جزاك الله خير يا ابي، الله يطول عمرك يا امي على طاعه الله، الله لا يحرمنا منك يا ابي، الله يطول عمرك على الطاعه. ها، وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا ما امرنا الله به، مش امرنا ان احنا نتحاسب عليه. الله يرضى عنك. طيب، وكيف استرد مالي منه لانه لم يصرف علي من ماله؟ حتى لو ابوك قصر معاك انت لا تقصرين معه. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال صل من قطعك، صل من قطعك، واعطي من حرمك، واعفو عمن ظلمك. ثلاث كلمات نبوية نريد أن نحفظها ونجتهد على أنفسنا لنعمل بها: صل من قطعك، اعطي من حرمك، اعفو عمن ظلمك. فكيف لو كان مع الوالدين؟ يا أحبابي، إن الوالدين لو كان كافرين وعن ملة الإسلام خارجين فإن برهما واجب، فرض، حتم، لازم. فكيف لو كان مسلمين ولله ركعين وله ساجدين وإن كان عندهما شيء من الظلم أو شيء من المخالفات؟ ندعو لهم أن يجنبهما الله المخالفات. نعم، أيوة. كيف أتوب إلى الله على رفع صوتي على أبي مع أنه يقول كلام يوجع؟ كيف أتوب؟ يعني بيني وبين نفسي أقول لولا الله ثم أبوي ما كنت أنا. طب أدي واحد. طيب، من الذي قام على تربيتي حتى كبرت وصرت عروسة وزوجني؟ أبي. طب الأب ده له حقوق شرعية في الشريعة؟ أيوه. طب لو أن الله وفقني إلى بره والإحسان إلي وتحمل أذى، هل لي شيء من رفعة الدرجات؟ نعم. هل لي شيء من الحسنات؟ نعم. هل لي شيء من محو السيئات؟ نعم. طب الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال رضا الوالد، قال إيه؟ رضا الوالد في رضا الرب، وسخط الوالد في سخط الرب. الله، وربنا بيرضى؟ وربنا بيسخط؟ ايوه. كيف رضى الله وكيف سخط الله؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المهم ان ربنا بيرضى وان ربنا بيسخط. فاذا اردت سخط الله عق والديك، هذا من اسباب سخط الله. طب اذا اردت رضاء الله بر والديك، هذا من اسباب رضا الله عز وجل. في حديث الأقرع والأبرص والأعمى، الملك قال إيه؟ قال للرجل الأعمى اللي تصدق: لقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. هو الأقرع الأبرز ورضى عن الأعمى، لقد رضي الله عنك وسخط على والديك. فإذا الواحد تذكر هذه الأشياء تاب إلى التواب واستغفر الله مما تلبس به من ذنب وذهب إلى أبويه يقبل إيديهم ورجليهم ورأسهم ويشرف بالقيام على خدمتهم ويسألهم السماح. ما حكم تثبيت الخمار بدبوس على شكل فيونكة؟ المهم ألا يكون شيء فيه تبرج أو لافت للنظر، أو مثلا يكونش على هيئة فراشة لأن حتى لا يمنع دخول الملائكة أو كذا. نعم طيب، يعني الأفضل دبوس عادي جدا وخلاص وانتهينا. إذا فاتني صيام الأيام القمرية هل يجوز تعرضها خلال الشهر؟ الأيام القمرية دي يا أخوانا أنتوا تعرفين هي 13 و14 و15 من كل شهر قمري، اللي هو إيه؟ اللي هو محرم، صفر، ربيع أول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الأخيرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. أيوة، صيام 13 و14 و15 ده فعل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لو فاتوك لمرض أو لسفر أو لعذر فما في، أنت حضرتك مش هتقضيهم، لأن صيامهم ليس فريضة بل صيامهم مستحب. فربنا يطلع على صدرك فيجدك متعلق بهذا ومنشغل فيعطيك الأجر والثواب. إن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال إيه؟ بالنيات. وفي رواية إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. فأنت مأجور مثاب لأن ديدنك أنك من أهل صيام الأيام القمرية، فنسأل الله القبول. طب افرض أنت حبيت تصوم الاثنين والخميس بعديهم تقبل، فهدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم الاثنين والخميس وهما اليومان اللذان ترفع فيهما الأعمال إلى الله عز وجل. أي نعم، والله أعلم. معلمة تسأل بتقول أن طالبة من الطالبات عندها عمرها 10 سنوات ودرسها عن طريق النت وهي غير منضبطة بالمواعيد وتتغيب أحيانا تهاونا، والأم تقول لي نبهيها هي ليست صغيرة، ثم لا تعطيني ثمن الحصة بعد أن ضيعت وقتي في انتظارها، فهل يجوز لي المطالبة بثمن الحصة التي تغيبت عنها؟ الأول أنت تشترطي على ولي أمرها أنني مثلا أعطيها في الشهر 8 حصص أسبوع حصتين والأيام أيام كذا وكذا والوقت من كذا إلى كذا، وأنت فرغت هذا الوقت لها وتقول لو أنا فرغت الوقت فإذا لم تأتي أنا سآخذ مقابل هذا الوقت، فإن تعاقدتم على هذا فالذي يظهر أنه لا حرج في هذا، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هل هذا يعد أكل لأموال الناس بالباطل؟ الجواب لا، لأنها فرغت هذا الوقت لهذه الطالبة. ولا شك أن السماحة أفضل وأولى، لكن وأحضرت الأنفس الشح، افرض أني طالبت، إذا كان هناك اتفاق وتعاقد على هذا فأرجو من الله ألا يكون في ذلك بأس، والله أعلم. طيب بارك الله فيك، فتاة في أواخر أيام الحيض تمسح لترى الألوان كل ساعتين تقريبا خوفا أن تفوتها صلاة، فإذا رأت علامة الطهر انتظرت ساعتين حتى تتأكد أنها طهرت تماما أو أنها تؤخر الاغتسال لأنها تشك كثيرا في الألوان مع تدقيق النظر. هو كل بنت وكل امرأة يعني تعرف أن حيضتها 7 أيام وهذه حيضتها 10 أيام وهذه حيضتها 5 أيام. أي نعم، فإذا انتهت حيضتها كيف تعرف أنها انتهت؟ إما بالجفوف وإما بالقصة البيضاء، فإذا حدث ذلك اغتسلت، فيكون الحال على هذا الترتيب، ولا توسوس ولا تكلف نفسها ما لا طاقة لها به، الله أعلم. هل يجوز اقتناء حقيبة عليها رسمة فراشة؟ مفيش داعي للفراشة، ان الفراشه دي فيها روح. اين كنت احفظ مع معلمه قران في مسجد وليس معهد معتمد او ما شابه ذلك، وبدات الاحظ منها اراء لا تريحني، لا تريحني، مثل ان المولد النبوي ليس بدعه وسيدنا محمد ولد في هذا اليوم ومعاملات البنك تبع البلاد شيء لازم. على كل حال، اذا كان في مقدورك ان توصل لها الحق بادب وحكمه ولسان التتلمذ افعلي، واذا كان هذا ليس يعني لا يتسنى لك ويوجد امرأة معلمة من أهل السنة والجماعة فاذهبي من عندها واذهبي إلى الأخت التي تحمل عقيدة صحيحة ومنهجا صحيح ومنهجا إيه صحيحة. أي نعم، هذا ما أنصح به، وأقول إن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.